أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تذنيب عنوانة بحث بعنوان التذنيب في العادة يدلل على أن هذا البحث ليس من المباحث الرئيسية، ولذا يذكر كذنب للبحث فيقال ماذا؟ تذنيب. وفي هذا المبحث الذي نتعرض له ينبغي أن نلتفت إلى صنيع الماتن رحمة الله عليه، وإلى حقه على طلاب العلوم الدينية. هذا البحث الذي ذكره في التذنيب كان عند القوم هو البحث الرئيسي، فعكس الماتن المطلب وجعله في التذنيب. ما بحثه في هذا التذنيب يرجع بالدقة إلى مطلبين، ولكن بينهما جهة اشتراك. كلا المطلبين اللذين نبحث عنهما يرتبطان في كون الاستعمال، هل هو استعمال حقيقي أو هو استعمال مجازي. تارة نبحث عن ذلك في لفظة الواجب، وأخرى نبحث عن ذلك في صيغة الطلب. وهذا البحث في كلا مطلبيه لما كان متوقفاً على بيان حقيقة التقسيم جعل ذنباً لما بعد الانتهاء من التقسيم. أما من تقدم على الماتن لا، عقد فصل مستقل في أن الاستعمال هل هو مجازي أو هو حقيقي. وهذا كثير مما أو هذا بعض من كثير مما هذب به الماتن علم الأصول. الآن تلاحظ في مطارح الأنظار في الفصول هذا البحث الذي ذكره في التذنيب ركز عليه بشكل شديد. أما المطلب الأول، الآن هذه كانت مقدمة مع قطع النظر، نذكره كذنب أو نذكره كرأس لا يهمنا أصل المطلب. أما المطلب الأول فهو أن إطلاق الواجب في الواجب المشروط واستعماله في الواجب المشروط قبل تحقق الشرط، هل يكون من الاستعمال الحقيقي أم من الاستعمال ماذا؟ المجاز. قبل البت في ذلك لابد من استذكار مقدمة ذكرناها في مباحث المشتق، في مبحث المشتق عرفنا أنه وقع الخلاف في أن المشتقات هل هي موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه وممن انقضى عنه التلبس. هذا كان البحث الأساسي. هناك قبل أن ندخل في البحث حررنا محل النزاع وقلنا هناك موارد اتفق العلماء عليها وهي خارجة عن محل النزاع، وهي أن يكون إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس. هناك قلنا بأن هذا الاستعمال يكون عند الجميع استعمالا حقيقيا. فإذا قلت زيد سيضرب غدا، وهذا استعمال ماذا؟ حقيقي. وإذا قلت زيد كان ضاربا أمس، هذا الاستعمال يكون حقيقيا حتى لو كنا نقول بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، لأن هنا كلمة أمس وكان أمس هذه تريد أن تقول أن هذا الجري على الذات لا بلحاظ الآن، يعني لا أني الآن أريد أن أقول هو ضارب، وإنما بلحاظ ماذا؟ زمن التلبس. وكذلك لو قلت زيد الآن ضارب، إذن إطلاق المشتق واستعمال المشتق في من انقضى عنه التلبس وفيما لم يتلبس بعد، بحيث كان الإطلاق بلحاظ حال التلبس، قلنا يكون الاستعمال ماذا؟ حقيقيا عند الجميع، وهذا خرجناه عن محل النزاع. ملتفت جيدا؟ هذه المقدمة اتركها في ذكرك لنأتي إلى البحث. بحثنا في المطلب الأول في أي شيء يرحمكم الله، في أن لفظة الواجب استعمالها في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه هل تكون على نحو الحقيقة أم المجاز؟ الماتن في هذا المطلب يفصل، يقول طارة نتكلم عن الواجب المشروط الأنصاري، وأخرى نتكلم عن الواجب المشروط المشهوري. الجواب يختلف. بناء على الواجب المشروط الأنصاري يكون الاستعمال حقيقيا. ليش؟ الواجب المشروط مثل ماذا؟ مثل الحج. الحج مشروط بالاستطاعة. على رأي الشيخ الأنصاري المشروط ما هو؟ الواجب. أما الوجوب ماذا؟ يكون فعليا. إذن يصح أن أقول الحج واجب قبل الاستطاعة، ويكون الإطلاق إطلاقا ماذا؟ حقيقيا، لأنه واجب بالوجوب الفعلي. هذا على مبنى من؟ على مبنى الشيخ الأنصاري. أما على مبنى المشهور ومنهم المصنف، المفروض أن الاستطاعة شرط لأي شيء؟ للوجوب. فالآن الحج قبل تحقق الاستطاعة لا يقال له بأنه واجب. إن قلت إنه واجب إن كان بلحاظ حال التلبس فيكون الاستعمال ماذا؟ حقيقيا، لأن قلنا هذا خارج عن محل نزاع. أما إذا لم يكن بلحاظ حال التلبس، الآن أريد أن أقول هو واجب، فيكون الاستعمال مجازيا بعلاقة الأولى والمشارفة، نظير إني أراني أعصر خمرة، وأنا أعصر العنب لا أعصر الخمر، لكن هذا العنب باعتبار أنه سيؤول أمره ويصبح ماذا؟ خمرا، عبرت عنه بالخمر. الحج الآن قبل تحقق الاستطاعة ليس واجبا، يصح سلب الوجوب عنه، لكن بلحاظ الأول والمشارف أنه قريبا سوف أستطيع فأسميه ماذا؟ بالواجب. أو كان بلحاظ حال التلبس، الحج سيكون واجبا غدا عند الاستطاعة، هذا الإطلاق يكون إطلاقا ماذا؟ حقيقيا، لكن هذا خارج عن محل النزاع. هذا تمام الكلام في أي مطلب؟ في المطلب الأول. نقرأ العبارة: تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط، بلحاظ حال التلبس، على الحقيقة مطلقا، يعني سواء على رأي الشيخ أم على رأي المشهور، وأما بلحاظ حال قبل حصول الشرط فكذلك على الحقيقة على مختار من؟ على مختار الشيخ. ليه؟ لأن الوجوب فعلي، على مختاره قدس سره في الواجب المشروط، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه يعني على رأي الشيخ على مختار الشيخ، إلا أن تلبسه بالوجوب فعلي، الوجوب مطلق غير مقيد. ما في عند الشيخ، أمس ذكرنا ما في عند الشيخ شروط تكون للوجوب،
يعني
هذا للواجب، اي دائي كلها للواجب. نعم. ومجاز على من؟ على المختار طبعا بغير لحاظ حال التلبس، ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب على المختار قبل تحقق الشرط، كما عن الشيخ البهائي رحمه الله تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأولى أو المشارفة. علاقة الأول والمشارفة عادة تدمجان معا، يقال علاقة الأول والمشارفة أو المشارفة، أو المشارفة بناء على التفريق بينهما. أول يعني سيؤول، سيعود أمره ويصبح خمرا. المشارفة وإن كان سيؤول لكن قريب، الفرق حينئذ بين الأول والمشارفة يكون في هذا، الأول لا أعم، قد يكون قريبا وقد يكون ماذا؟ بعيدا. الآن غير معلوم متى أستطيع، قد أستطيع في الغد وقد أستطيع بعد 10 سنوات، التفتنا، فهذا أول. أما مشارفة لا، لابد أن يكون ماذا؟ قريبا، والأمر سهل. أي الأمر سهل في ذلك. هذا تمام الكلام في أي مطلب؟ في المطلب الأول. أما المطلب الثاني وهو استعمال الصيغة مع الشرط، أنت تقول هكذا: إن جاءك زيد فأكرمه. كلام وين؟ في صيغة أكرم. هل الاستعمال فيها يكون حقيقيا أم يكون ماذا؟ مجازيا. هنا الماتن رحمة الله عليه لا يفصل ولا يرى أن النتيجة تختلف بين رأي الشيخ ورأي المشهور من ناحية أن الاستعمال على كلا المبنيين يكون ماذا؟ حقيقي. أما طبعا في أمور زائدة هذه نتركها للعبارة أصل المطلب حتى لا نشوش البحث. أما على مبنى الشيخ فالأمر واضح، استعملت صيغة الأمر في أي شيء؟ في الوجوب المقيد؟ لا، الوجوب غير مقيد، لأن المقيد عند الشيخ ما هو؟ الواجب. فاستعملت صيغة الأمر في أصل الوجوب. استعمال صيغة الأمر في أصل الوجوب ماذا يكون؟ حقيقي، فلا يوجد أي مشكلة. الإشكال أين يظهر؟ على مبنى المشهور. قد يقال بأنه على مبنى المشهور استعملت الصيغة في أي وجوب؟ في الوجوب المقيد، والصيغة ليست موضوعة للوجوب المقيد. استعملت صيغة أكرمه في الوجوب المقيد بالمجيء، وصيغة الأمر وضعت لأصل الوجوب لا للوجوب المقيد بقيد، فيكون الاستعمال ماذا؟ مجازي. للوهلة الأولى هكذا قد يقال، لكن المتن لا يرتضي هذا الشيء، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. التفت جيدا، قبل سلطان العلماء وبعد سلطان العلماء أيضا عندنا مطلق ومقيد، لأنه قبل سلطان العلماء لا يؤمنون بالمطلق والمقيد، وبعد سلطان العلماء ماذا؟ يؤمنون بالمطلق والمقيد. لا، على كلا المبنيين عندنا الآن في سلطان العلماء من؟ سلطان العلماء صاحب الحاشية على المعالم. فإذن صاحب المعالم يصدق عليه ماذا قبل سلطان العلماء، أليس كذلك؟ إذا فتحنا المعالم نجد باب وفصل اسمه المطلق والمقيد، كما نجد فصل اسمه العام والخاص. إذن قبل سلطان العلماء كان في عام وخاص وفي مطلق ومقيد، وبعد سلطان العلماء في عام وخاص وفي مطلق ومقيد. الآن صاحب الكفاية بعد سلطان العلماء سوف يأتي عنده مقصد في المطلق والمقيد، وعنده مقصد في أي شيء؟ العام والخاص. عادة العلماء كيف يفرقون بين المطلق والعام؟ يقولون بعد سلطان العلماء الفرق بينهما ماذا؟ أن العام يدل على الاستيعاب ماذا؟ وضعا، أما المطلق يدل عليه بقرينة الحكمة، مش هكذا عادة يفرقون؟ طيب قبل سلطان العلماء ماذا كان رأيهم في المطلق؟ بقرينة الحكمة أو بالوضع؟ فإذا لا فرق بين العام والمطلق ما قبل سلطان العلماء، كلاهما يدل على الاستيعاب بماذا؟ بالوضع. فإذا قد يأتي إلى الذهن للوهلة الأولى أنه قبل سلطان العلماء ماذا علينا أن نفعل؟ لا نعقد بابين، باب المطلق والمقيد وباب العام والخاص، لأن كلاهما شيء واحد، مع أن بالواقع الذي نشاهده خارجا لا، في عندنا باب المطلق والمقيد وباب العام والخاص، سواء بعد سلطان العلماء وقبل سلطان العلماء. لذا أتذكر عندما فترة كنت أمتحن في الحوزة، يعني يأتي طلاب الخارج، فكنت أسأل هذا السؤال، يقفون عنده أنه خب على مبنى المشهور القدماء أن الاسم الجنس يدل على الاستيعاب بالوضع، والعام هكذا. فإذا ماذا صار الفرق عند المتأخرين؟ الفرق واضح، واحد بالوضع واحد بماذا؟ بقرينة الحكمة. قبل ذلك كيف نفرق؟ المسألة هكذا، أنه في أدوات في العموم يوجد أدوات مخصوصة، يوجد أدوات مخصوصة، يعني كل وجميع، هذه الألفاظ التي نعرفها. بينما في المطلق لا، المطلق ليس أداة، يعني أداة تأتي وتستوعب شيء، ما عندنا أداة للاستيعاب ومستوعب. في المطلق عندنا اسم جنس، عندنا اسم الجنس، هل هو موضوع للإطلاق أو لا؟ موضوع لشيء يتناسب مع الإطلاق والتقييد، والإطلاق نستفيده من مقدمات الحكمة. فباب العموم غير باب الإطلاق، باب العموم ما يدل على الاستيعاب بألفاظ مخصوصة، باب الإطلاق لا، ليس ألفاظا مخصوصة. واضح الفكرة صارت؟ نرجع إلى بحثنا. بعد سلطان العلماء، يعني من سلطان العلماء فصاعدا، اسم الجنس وضع لمعنى ينسجم مع الإطلاق والتقييد، كما أن التقييد يحتاج إلى قرينة، الإطلاق ماذا؟ يحتاج إلى قرينة. غاية الأمر قرينة التقييد غالبا تكون قرينة خاصة، وقرينة الإطلاق غالبا ماذا تكون؟ قرينة عامة، وهي قرينة الحكمة. ليش أقول غالبا؟ لأنه في بعض الأحيان تصرح بالإطلاق، أقول لك أكرم الفقيه عادلا أم فاسقا، وأنا صرحت لا أحتاج إلى مقدمات الحكمة، يوجد قرينة خاصة دلت على الإطلاق. واضح؟ لكن هذا خلاف الغالب، الغالب أن الإطلاق يستفاد من ماذا؟ من قرينة عامة. أما التقييد الغالب أنه يستفاد ماذا؟ من قرينة خاصة. ليش أقول أيضا الغالب يستفاد من قرينة خاصة؟ لأنه في بعض الأحيان تستفيد التقييد مما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع. اغسل يدك من النجاسة، ما قلت أنا بالماء، ما في قرينة خاصة على أنه بالماء، لكن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون ماذا؟ بالماء. فالتقييد في الأعم الأغلب يستفاد من قرينة خاصة، والإطلاق في الأعم الأغلب يستفاد ماذا؟ من قرينة عام. هذا على مبنى السلطان فما بعد. على مبنى قبل السلطان اسم الجنس لا، موضوع للمطلق، اسم الجنس ماذا؟ وضع للمطلق. فإذا أردت من اسم الجنس ماذا؟ المقيد، يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. هذا اتركه في ذهنك، نأتي إلى بحثنا. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هذا قال التعابير في اللغة العربية يختلف مفادها، التعابير في اللغة العربية يختلف مفادها. طارة تقول إذا زالت الشمس فصلي، يقول ظاهر هذه الجملة أن زوال الشمس قيد لأي شيء؟ للوجوب الظاهر. أما إذا قلت صلي عند الزوال، ظاهر هذه الجملة أن الزوال قيد للصلاة للواجب. يقول التعابير تختلف ظهورا. لذا سابقا التزم الشيخ الأنصاري بأن ظاهر الجملة الشرطية ماذا؟ أن القيد يرجع إلى الهيئة. هنا أيضا يؤكد على هذا الشيء، لكن لما امتنع عندنا تقييد الهيئة لكون الهيئة من المعاني الحرفية والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد، رفعنا اليد عن هذا الظاهر وسوينا الجمل كلها على نسق واحد من ناحية المراد، وهو أن المقيد دائما هو ماذا؟ هو المادة. التفتنا؟ الآن على كل تقدير، إذا قلت إذا زالت الشمس فصلي، فصلي صيغة أمر، على رأي المشهور استعملت وين؟ في الوجوب المشروط، لما ذكرناه سابقا من أن الواجب المشروط على رأي المشهور هذا يكون من باب الإسناد المجازي الذي هو مشروط في الواقع الوجوب لا الواجب. فإذا أنت استعملت الصيغة الموضوعة لأصل الوجوب والطلب، استعملتها في الطلب والوجوب المقيد. على رأي ما قبل سلطان العلماء هذا استعمال ماذا؟ مجازي. ليش؟ استعمال المجازي ما هو؟ استعمال اللفظ في غير موضع له. خب الصيغة لأي شيء موضوعة؟ لمطلق الطلب، استعملتها في الطلب المقيد، استعمال اللفظ في غير موضعة لا. هذا على رأي ماذا؟ على رأي ما قبل سلطان العلماء. على رأي ما بعد سلطان العلماء للوهلة الأولى قد يقال أيضا الاستعمال ماذا؟ مجازي، لأن الصيغة بحسب الفرض كما أنها ليست موضوعة للمطلق ليست موضوعة للمقيد، فإذا استعملتها وين؟ في المقيد، فيكون الاستعمال أيضا استعمالا مجازيا. هذا للوهلة الأولى، فينبغي أن نقول ونلتزم بالاستعمال المجازي في الصيغة على كلا المبنيين. أي مبنيين؟ يعني مبنى ما قبل السلطان وبعد السلطان على رأي المشهور، على رأي الشيخ الأنصاري لا يوجد تجوز، هذا فرغنا عنه، كلامنا على مبنى المشهور. لكن المصنف يقول لا، لا يلزم التجوز، بل هذا ينبغي أن يستثنى من موارد النزاع في أنه مجاز أو حقيقة، لأنه هذا على طريقة ما يسمى بتعدد الدال والمدلول. طارة أطلق لفظة الماء وأريد الماء المالح، فهذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. وأخرى لا، أطلق لفظ الماء وأريد المالح لكن بواسطة دالين، لفظة الماء تدل على الطبيعة ولفظة أخرى دلت على تحصص الطبيعة، فلفظة الماء استعملت في معناها واللفظة الأخرى استعملت في معناها، فلا يلزم ماذا؟ مجاز. فإذن من هنا صح ما قاله المصنف أن هذا المطلب يخالف المطلب السابق. في المطلب السابق فصلنا بين رأي الشيخ الأنصاري ورأي من؟ المشهور. في هذا المطلب لا نفصل، على كلا المبنيين لا يوجد استعمال مجازي، بل الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. هذا زبدة البحث في العبارة، يوجد بعض الأمور نقف عندها. وأما الصيغة مع الشرط، طبعا بدون شرط لا يوجد بحث، الصيغة بدون شرط لا يوجد، استعملتها في أصل الوجوب لا في الوجوب المقيد، فهي حقيقة على كل حال، يعني سواء التزمنا بمقولة الشيخ الأعظم أم بمقولة المشهور، لاستعمالها على مختاره قدس سره في الطلب المطلق. على مختار الشيخ الأعظم لا نحتاج إلى إقحام طريقة تعدد الدال والمدلول، لأن لم نستعملها في المقيد. وعلى المختار يعني على رأي المشهور وإن استعملت في الطلب المقيد، لكن لما كان هذا الاستعمال على طريقة تعدد الدال والمدلول لا يكون مجازا. لذا وعلى المختار في الطلب المقيد لاستعمالها في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول. واضح؟ انتهى البحث إلى هنا، انتهى البحث. هذا الشيء الذي ذكره بعد ذلك تنظير ليس له ربط بذات المسألة. يقول: كما هو الحال فيما إذا أريد منها من الصيغة المطلق المقابل للمقيد للمبهم المقسم. شوف الآن إذا أردنا من اسم الجنس، سواء صيغة أو غير صيغة، إذا أردنا من اسم الجنس المطلق لكن بواسطة ماذا؟ مقدمات الحكمة، هل يكون الاستعمال مجازيا؟ لا، لأنه أيضا في تعدد دال ومدلول. غاية الأمر فيما كنا نبحث عنه الدال كان لفظا مخصوصا إذا جاءك، أما في مقدمات الحكمة الدال هو ماذا؟ قرائن المقام، قرائن المقام وليست قرينة ماذا؟ لفظية. فكما هنا قرائن المقام منعت من كون الاستعمال استعمالا مجازيا، فيما نحن فيه القرينة اللفظية أوضح تمنع من كون الاستعمال استعمالا ماذا؟ مجازيا. واضح صار العبارة؟ يقول: كما هو الحال فيما إذا أريد منها من الصيغة المطلق المقابل للمقيد. مرة المطلق يراد منه المقابل للمقيد، يعني العالم سواء كان عادلا أم فاسق، هذا العالم سواء كان عادلا أو فاسقا يقابل ماذا؟ العالم العادل، هذا مطلق يقابل ماذا؟ المقيد. ومرة يطلق يقصد من المطلق المبهم الذي يعبر عنه إن شاء الله سوف يأتي بشرط المقسمي، لا بشرط القسمي، هو المطلق المقابل لل بشرط شيء مقابل للمقيد. أما المطلق بمعنى المبهم طبعا على خلاف، لأنه لا بشرط المقسمي عند صاحب الكفاية هو الماهية المبهمة، أما عند المشهور لا، ما هي المبهمة ليست هي لا بشرط المقسمي. هذا يأتي بحثه في باب المطلق والمقيد على مبنى المصنف. لذا قال: لا المبهم الذي هو يكون ماذا؟ مقسما. فافهم هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا التذنب. ومنها نعم إطلاق الصيغة تقصد؟
نعم، هل البحث في إطلاق الصيغة مختص فقط في المجعول؟ نقول أنه متى المجعول نقول عنه واجب أو لا الأعم من المجعول؟
لا، بس هذا المطلب الأول أو الثاني؟ المطلب الأول. المطلب الأول أنه الآن أنت المولى تبارك وتعالى قال: إذا استطعت فحج، قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الشرط ما في مجعول، أي في جعل، هو كلام هنا قبل تحقق الشرط. لذا أنا نصيت في الشرح قبل تحقق الشرط، إذا قلنا الحج واجب هذا استعمالي يكون حقيقي أو مجاز، أما بعد تحقق الشرط على كل المباني يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا.
الكلام هنا أنه قبل تحقق الشرط يمكن أن نقول عن الحج بأنه واجب في لحاظ عالم الجعل، ولا نقول عنه واجب في لحاظ عالم الجعل.
أن بلحاظ عالم الجعل يمكن أن تقول جعل الوجوب، أما لم يصبح هذا واجبا بعد، اتفقنا؟ لم يصبح واجبا، لأنه المفروض أن وجوبه مشروط بشرط، وما لم يحصل هذا الشرط لم يصبح بعد واجبا. ومنها تقسيمه، هذا البحث نرجع إلى أصل المطلب. لا هذا لا هذا هذه فذلكة، أنه سوف يأتي في باب حجية الظهور أن الماتن رحمة الله عليه يخالف هذا الرأي، اتفقنا؟ هذا يأتي في محله، هذا تحميل للماتن شيء على خلاف مبناه. على كل، ومنها هذا البحث يرجع إلى أصل المطلب. نحن لا تنسى بحثنا في أي شيء في مقدمة الواجب صحيح، لكن قلنا عقدنا بحوث، واحد من البحوث التي عقدناها وما زلنا فيها تقسيمات الواجب، مش هكذا؟ تقسيمات المقدمة، ثم شرعنا في تقسيمات الواجب. من جملة التقسيمات تقسيم الواجب إلى المعلق والمنشز. هذا التقسيم كما أشرت يوم أمس أنه من مبتكرات صاحب الفصول. هناك سؤال يطرح في البداية، ما هو المقسم؟ أنت تقسم الواجب صحيح، لكن الواجب مرة يكون واجب مشروط ومرة يكون واجب مطلق. فبدوا يوجد احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن يكون المقسم هو الواجب المطلق، احتمال الثاني أن يكون هو الواجب المشروط، الاحتمال الثالث أن يكون الجامع بينهما، سواء كان مطلقا أو مشروطا ينقسم إلى منجز وماذا؟ ومعلق. فإذن سؤال في محله، ما هو المقسم للواجب المطلق والمشروط، للواجب المنجز والمعلق؟ الآن أنا أعطيك الفتوى وأنت تمرين للبيت، فكر. الفتوى هكذا، أن المقسم للواجب المنجز والمعلق هو الواجب المطلق. ترى صاحب الفصول لم يصرح، ما جاء وقال الواجب المطلق ينقسم إلى منجز ومعلق. السؤال هنا من أين استفدنا أن المقسم للواجب المنجز والمعلق هو خصوص الواجب المطلق؟ الآن فكر. خب تعال إلى، إذا كان المقسم هو الواجب المطلق، ماذا يعني ذلك؟ أن الوجوب ماذا يكون؟ يكون فعليا، إيه؟ ما تخاف، معنى ذلك أن الوجوب يكون ماذا؟ فعليا. فحينئذ نقول إذا الواجب أيضا كان فعليا فيسمى بالواجب ماذا؟ المنجز. يعني كل من الوجوب والواجب فعل فيسمى بالواجب ماذا؟ المنجز. أما باعتبار المقسم قلنا ما هو الواجب المطلق، أما إذا كان الوجوب فعليا والواجب ماذا؟ استقباليا، فهذا يسمى بالواجب ماذا؟ بالواجب المعلق. الأخوند الخرساني على خلاف طبعه، أنه عادة يذكر المبحث ثم يذكر إذا عنده بعض الكلمات للأعلام يتعرض له، لا، هنا من أول الأمر عندما قسم الواجب إلى منجز ومعلق مباشرة قال في الفصول، وهذا واضح باعتبار أن مبتدع هذا التقسيم هو ماذا؟ هو صاحب الفصول. هذا التقسيم ثبوتان، لا يوجد ثبوتان يعني تصوران، لا يوجد أي مشكلة فيه، لأن تعليق الواجب وعدم تعليقه يخضع للمصلحة. مرة الشيء يتصف بالمصلحة في حد ذاته؟ حصل شيء آخر أم لم يحصل فلا تعلقه؟ ومرة لا تترتب عليه المصلحة إلا إذا حصل شيء آخر. فهذا الأمر يرتبط بالمصلحة، وتصوراً المصلحة لها قابلية أن تترتب على الشيء في حد ذاته، ولها قابلية أن تترتب على الشيء إذا كان معلقا على شيء آخر. واضح الفكرة؟ إذن لا مانع من تصور هذا التقسيم. نقرأ هذا المقدار، ما في بحث يعني الآن. ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز. قال في الفصول: إنه ينقسم باعتبار آخر، يعني بعد أن ذكر الواجب المطلق والمشروط، لأن كل تقسيم له اعتبار، الذي يسمى في المنطق بماذا؟ بماذا؟ أساس القسم. باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له. تفت الواجب المنجز عند صاحب الفصول مثاله وجوب المعرفة، وجوب المعرفة. المعرفة واجبة بالوجوب المطلق، يعني هي واجب مطلق، وليست معلقة على زمان، فيكون وجوبها ماذا؟ معاصرا، فيكون الواجب معاصرا لوجوبها، فيسمى بالواجب ماذا؟ المنجز. باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة، وليسمى منجزا. قال في الفصول: إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ولا يتوقف حصوله، حصول الواجب إيه؟ على أمر غير مقدور له، لأنه الواجب مطلق، لأن الوجوب مطلق كالمعرفة، وليسمى ماذا؟ منجز. وإلى ما يتعلق وجوبه به، لكن ماذا؟ يتوقف حصوله على أمر غير مقدور. مقصود من الأمر الغير مقدور ما هو؟ الزمن، أحسن، كما أشرت يوم أمس. وليسمى معلقا كالحج، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، على الخلاف في الحج، في خلاف أن الوجوب هل يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة، يعني لو استطعت في شهر رجب فيتعلق في ذمتك، وهذا يترتب عليه أثر، ما هو؟ يجب الحفاظ، يجب الحفاظ على ماذا؟ على الاستطاعة. أو لا، الوجوب يصبح فعليا منذ متى؟ منذ أول أزمنة خروج الرفقة، متى كانوا يخرجون؟ بكل زمن ماذا؟ بحسبه. ويتوقف فعله، يعني فعل الواجب، على مجيء ماذا؟ الثامن من ذي الحجة، وهو غير، وهذا مجيء الثامن من ذي الحجة وهو غير مقدور له. صاحب الفصول في ذيل كلامه أراد أن يفرق بين الواجب المشروط وبين ماذا؟ واجب المعلق. فقال: في الواجب المشروط الشرط إلى أين يرجع؟ إلى الوجوب، لأن ما تنسى صاحب الفصول يتبنى رأي من؟ المشهور. فالقيود ترجع إلى ماذا؟ إلى الهيئة. فالمعلق على الشرط في الواجب المشروط هو الوجوب، أما المعلق على الشرط في الواجب المعلق ما هو؟ هو الواجب. من هذه العبارة نفهم أن المقسم للمعلق والمنجز ما هو؟ هو الواجب المطلق للواجب المشروط، لأن الواجب المشروط أصلا يغاير الواجب المطلق، لا يمكن أن ينطبق عليه وعلى غيره. على كل يقول: والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك، هناك وين؟ في المشروط للوجوب، وهنا يعني في المعلق للفعل. انتهى كلامه، رفع مقامه. طبعا الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار أطنب كثيرا في شرح كلام صاحب الفصول، ثم بدأ بالإشكال عليه. غدا نطرح إشكال الشيخ الأنصاري. مقسم للمنجز والمعلق هو الواجب المطلق. أنت تفكر، أنا أشرت هذا في الأخير.
المقصد هو الواجب الفعلي. المقصد هو الواجب الفعلي، ليس الواجب المطلق. سواء كان مشروطا أو مطلقا، بمجرد أن يصبح فعليا نقسمه إلى منجز.
يعني إذا عبرت هكذا التعبير يكون أفضل، أن المقسم هو إذا كان الوجوب غير مقيد. كان نرجع إلى الواجب، الوجوب فعلي، الوجوب إذا كان فعليا يعني غير مقيد بقيد، لا أنه غير فعلي لتحقق شرطه، لأنه إذا تحقق الشرط لا يمكن أن ينقسم إلى منجز ومعلق، لأن المعلق يغايره، كيف ينقسم إليه؟ ما هذا البحث الأخير منه فهمنا أن صاحب الفصول يرى أن المقسم هو الواجب المطلق.
يعني لا تطلع حرمية الشعر في الرياضة.
هو بعد يضحك كلام جديد.